أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الثاني عشر المؤول وهو اللفظ المحمول على معناه المرجوح بقرينة حالية أو مقالية نعبر عنه مؤول ويحمل على معناه ولكن مرجوح سواء كانت القرينة قرينة حالية يكون عندك قرينة حتى تأول إذا ما عندك قرينة تأويلك مو صحيح يكون تفسير بالرأي فالمؤول هو بقرينة عندك يكون قرينة سواء كانت هذه القرينة حالية أو مقالية شنو الفرق بين القرينة الحالية والمقالية
قرينة حالية
فيها شاهد حال فيها شاهد حال القرينة المقالية لا يذكرها المتكلم هو المتكلم يذكرها يقول مثلا جئني بطعام بكباب مع زلاطات ها شيخ موسى أكو قرينة يعني تلفظها تلفظتها أو جئني بكباب مع مندي مندي تذكر القرينة كنت تذكرها باللفظ ومرة لا أنا عندي عزيمة أعزمكم إن شاء الله لبيتي ومن أعزمكم أفتح الباب على مصراعيها وحتى أستقبلكم فما لقيتوني لقيت الباب مفتوحة وأنا عازمكم داعيكم هذا فتحة الباب هي يسموها شاهد حال قرينة حالية مو مقالية ما قلت لكم طبوا قلت لكم طبوا للبيت ما قلت لكم أدخلوا بس هو شاهد الحال الباب مفتوحة سماعة موجودة أجلكم الله تكرمون النعل يعني أكو جماعة طابين قدامكم هذا يدل على أنه تفضلوا طريق سالك هذا شو يسموه قرينة حالية شاهد حال بحيث لو علم السيد لرضي بالدخول تقدرون لو قرينة حالية هذا المؤول إذن المؤول الشي يحتاج إلى قرينة المجمل هو ما كان غير ظاهر الدلالة هذا المقصود البارحة قلنا الظاهر يحتمل أكثر من المعنى ولكن بمرجوحية لأحد المعاني المجمل ما بمرجوحية لأحد المعاني لفظ يستعمل لأكثر من معنى استعمالا واحدا من دون قرينة من دون صرفه على أحد المعاني ما بمرجوحية وهو ما كان غير ظاهر الدلالة على المقصود ما بظهور وإن شئت قلت اللفظ الموضوع الذي لم يتضح معناه معناه مو واضح هذا إذا جعلنا الإجمال صفة للمفرد فربما يقع وصفا للجمل أو للجملة فيكون المراد ما لم يتضح المقصود من الكلام مو ما لم يتضح شنو معناه إذا المفرد نقول المجمل ما لم يتضح معناه أما جمل ما لم يتضح المقصود لأن الجمل بلحاظ المتكلم وإذا كان بلحاظ المتكلم فيكون بلحاظ القصد وياي بلحاظ القصد مو واضح واضح؟ لا مو واضح أدري به المجمل هو غير الظاهر في قبال الظهر الظاهر شنو قلنا البارحة أحد المعاني واضحة بارزة هناك ترجيح لأحد المعاني لفظ له معاني متعددة وهناك ترجيح لأحد المعاني وقلنا البارحة أنه اللفظ الظاهر إذا كان بلحاظ الجمل فبلحاظ المستعمال بلحاظ الدلالة الجدية المراد جدي فإن المصنف يقول أنا عندي الظاهر المراد الجلدي واضح بي مراده الجدي مراد المتكلم الجدي واضح أما إذا كان مراد جدي مو واضح دلالة استعمالية فش راح يكون هذا مجمل المجمل ما بيظهور بالنسبة عندنا مفرد وعندنا جمل المفرد معناه مو واضح لأنه بالمفردات احنا نتكلم بالمعاني المفرد معنى لفظ العين مو واضح بأي معنى من المعاني يصدق على العين الذهب وعين البصرة والجاسوس وغيرها مو عشان نعبر عنه مجمل بالمنطق مشترك بس هنا بالأصول بالرجال بغيره بالضوء شنو نعبر عنه مجمل مو واضح معنى بالأصول ياي وياي الجمل عنده جملة مو عنده مفرد مو عنده لفظ العين عنده جملة سياق جملة إذا كان استعمالها واضح ها هاي راح تكون ظاهرة بها قرينة. إذا ما بها قرينة نعبر عنها مجمل. فهنا بالجمل مو بلحاظ المعاني، بلحاظ قصد المتكلم، ما كان قصدها غير ظاهر، لأن استعمال والاستعمال بلحاظ قصد المتكلم، بلحاظ المتحال المتكلم. المفردات بلحاظ المعاني باعتبار ماكو حال متكلم، هو مفرد، أرجع للوضع للغة. أما بالاستعمال فيرجع إلى حال متكلم، والجمل عادة نستعملها، ننظر إلى حال المتكلم هل استعملها في معنى من المعاني، جاء بقرينة أو لم يأتي بقرينة. فاللحاظ بالجمل هو مقصود المتكلم، قصد الكلام. واضح؟
ظاهر كلامه.
أحسنت أحسنت، ظاهر مو بلحاظ المعاني، بلحاظ المعنى مفردات. أرجع للغة، العين إلما الموضوع، نقول هاي موضوعة إلى معاني متعددة إنها مجملة. أما لا، رجعنا للغة ولقينا لها معنى من المعاني أظهر من الآخر، لا ما تكون مجملة، هتكون ظاهرة موضوعة في اللغة لكذا، هتكون ظاهرة. أما الكلام فنرجع إلى حال المتكلم، ظاهر حال المتكلم، نصب قرائن ظاهر، ما نصب قرائن يبقى مجمل. قال هذا إذا جعلنا الإجمال صفة للمفرد، فربما يقع وصفا للجملة فيكون المراد ما لم يتضح المقصود من الكلام فيه. هذا المجمل المبين، وهو خلاف المجمل، وقد أشبع أو أشبع الأصوليون الكلام في المجمل والمبين، بل النص والظاهر وهي من صفات مطلق اللفظ سواء كان في الحديث أم في غيره. المبين هو خلاف المجمل، مجمل بالمفردات قلنا معنى مو ظاهر، إذا كان المعنى ظاهر نسميه مبين. بالجمل قلنا استعماله غير واضح غير بارز، مو شيء معناه ما مقصود، لم يتضح مقصود المتكلم. إذا اتضح المقصود مبين، مو ظاهر بعد، لا هو نفس الشيء، قد يكون ظاهر وهو مجمل، وهو شنو مبين واضح، وقد يكون ظاهر وهو شنو مبين وياي. وهو خلاف المجمل، وقد أشبع الأصوليون الكلام في المجمل والمبين. عندك بالأصول المظفر عقد بحثا كاملا للمجمل والمبين، وكذلك في الحلقات. زين، بل النص والظاهر وهي من صفات مطلق اللفظ سواء كان في الحديث أم في غيره. يعني مطلق الكلام نعبر عنه مجمل مبين، نعم يصف به الحديث الحديث بأنه مجمل إذا لم يكن معناه بارزا واضحا، واضح، وإذا كان بارز واضح نعبر عنه مبين. ووصف الحديث بهما لأجل اشتماله، اشتمال الحديث عليهما على الإجمال والتبيين. واضح لو مو واضح هذا؟ إذن ضمن النص والظاهر والمؤول والمجمل والمبين بلحاظ النص مو بلحاظ السند، هذه أقسام بلحاظ سيد جواد الدلالة، بلحاظ المتن مو بلحاظ السند. بلحاظ السند تلك التي تقدمت المصحة والمرسل والموقوف وغيرها من الأقسام. فأنت شو تسوي؟ تسوي بلحاظ السند تعطي أوصاف الخبر، وبلحاظ المتن أقسام. فأنا شو راح أقول لك مثلا بالامتحان؟ عدد مصطلحات المصطلحات بلحاظ المتن. راح تقول لي بلحاظ المتن الظاهر المجمل الناس المبين، وأقول لك مثلا بلحاظ السند راح تقول لي المرسل المصحف. واضح؟ بلحاظ السند توجد أقسام، فأنت شو راح تسوي؟ هاي الخريطة، مو تقول له من الغائبين فقط لكم هذا معنى بيأي، فقط للموجودين. وثاقة هذا وثاقة، أنا جبت طار الوثاقة، أنا جبت طار الوثاقة. إيه وبلحاظ المتن، بلحاظ السند بدنا نشيل الأقسام اللي ذكرناها اللي تقدمت، شوف اللي هي المرسل الموقوف زين المؤول، يعني مو بهالمقدار هذا،
صحيح، بس احنا ما لنا علاقة نسبة الوثاقة والوثوق، هذا بحث آخر. صح كلامك، الوثاقة ينظر للسند والوثوق ينظر للسند والمتن كلامهما، بس هذا مو كلامنا.
لما يصير شنو طرق تحمل الحديث، ما هي الطرق التي من خلالها يتحمل الحديث؟ الطريق الأول هو السماع. تقريبا هنا طرق مختلفة، المصنف يقول تناهز الثمانية، وراح أذكرني هنا الثمانية، ثمان طرق لتحمل الحديث. شنو تحمل الحديث؟ شنو تحمل الحديث؟ يعني كي متى يصدق على هذا الشخص أنه محدث، ومتى يحق له أن يحدث؟ هاي نعبر عن طرق تحمل الحديث. يعني أي واحد يحدد قوترة أكرر، طرق التحمل يعني متى يصدق على الشخص أنه محدث، قل هذا المحدث من تسمعون أو تقرؤون بالكتب محدث. شنو يعني محدث؟ يعني يتكلم، ها؟ لو هذا اللي يحدث عن أهل البيت، روايات النبي وأهل البيت عليهم السلام، هذا اللي يتكلم عنه. متى يصدق عليه أنه، وما هي الطرق حتى يكون هذا محدث؟ يعني يجي يمشي بالشارع ويلقى كتاب، أخذ خوش كتاب هذا قديم بروايات أهل البيت، خلي حدث، هذا محدث؟ هذا طريق مثلا؟ أو مثلا أنا سمعت فد واحد ما أعرفه يعني يقول الكلام عن أهل البيت وأنا أنقل هذا وأنا محدث؟ أكو ضوابط للمحدث، أكو طرق للتحديث، توجد طرق للتحديث. بعض هاي الطرق معتبرة وبعضها غير معتبرة. المصنف راح يبين لنا ثمانية. الأول السماع. السماع وهي أن يقرأ الشيخ الحديث من حفظه أو من كتاب، والحضور يسمعون لفظه، وهي أرفع أنواع التحمل عند جمهور المحدثين، لأن الشيخ أعرف بوجوه ضبط الحديث وتأديته. يعني السماع، الشيخ قاعد بالمجلس بالدرس بالمجلس، والشيخ يحدث من حفظه أو يحدث من كتاب قد أخذه من المعصوم أو أخذه من أحدهم، ويجلس ويحدث، والباقين يكتبون يسمعون ويكتبون. هذا نعبر عن السماع، هذا طريقة من الطرق المعتبرة عند المحدثين، ما هي من أرفع الطرق ومن أحسن الطرق. ليش؟ لأن الشيخ عندما يتكلم هو أضبط بما يقوله، يريد الفعل الماضي، يريد المضارع، يريد الخبر، يريد المبتدأ، يريد مرفوع، يريد منصوب. ما تتغير لو ما تتغير، تؤثر على المعاني لو ما تؤثر على المعاني تؤثر. فهذا عندما يسمع يكتب ما يسمع من الشيخ أفضل مما سوف نأتي لبعض الطرق. فالسماع من الطرق المعتبرة. زين. اثنين القراءة على الشيخ، وهي أن يقرأ أحد الحضور الحديث على الشيخ. شيخ موسى عنده حديث ويقول لي سيدنا راح أقرأ لك هذا الحديث وشوفه مضبوط، هو هذا اللي ورد عن المعصوم لو مو هو، قم يقرأ له وأنا أسمع. زين. وهي أن يقرأ أحد الحضور الحديث على الشيخ ويسمى عند المحدثين بالعرض، لأن الطالب يعرض على المحدث ما يقرأه، ويشترط في القارئ أن يكون ممن يعرف يفهم، ويشترط في الشيخ أن يكون بحيث لو قرأ من القارئ تحريف أو تصحيف لرد، وإلا لا يصح التحمل عنه. زين. أولا عندنا في القراءة على الشيخ شرطين. ما هو الأول؟ أن يكون الشيخ اللي ده يقرأ يكون متقن القراءة، يعرف ده يقرأ، مو ما يعرف، لا لا يقرأ يعرف. اثنين الشيخ السامع أن يكون عارف بحيث لو صحفه قدمه أو أخر لرده، قال له تعال لا اشتبهت، فليكون هذا خبير الشيخ بحيث عندما يقرأ عليه المتين مباشرة يرد لو كان بتصحيف يرده. وياي هذا يعتبر فيه شرطين حتى يكون معتبر القراءة على الشيخ، أن القارئ عارف بالقراءة والشيخ يعرف ما يسمع. وياي هذا الثاني، هذا الطريق الثاني. الثالث الإجازة، من طرق تحمل الحديث هو الإجازة. وهي أن يقول المحدث لبعض الحضور أجزت لكم رواية كتاب كذا، فيما لو كان المحدث عنده كتب وهذه الكتب روائية بها روايات، فيقولهم أجزتكم برواية كتاب كذا زين، وقد سمعته من فلان، يعني هذا الكتاب اللي راح أجيزكم بالتحدث عنه أنا سمعته من فلان. ويشترط في الإجازة أن يعرف المحدث ما يجيز به، وأن يكون نسخة الطالب مطابقة لأصل المجيز حتى كأنها هي زين. أنا بعد ما حدثتهم شيخ موسى راح يكتب، ثم أقول أجزتكم وكملت كتاب الطهارة، ثم أقول أجزتكم في نقل روايات كتاب الطهارة عني الذي سمعته عن فلان عن فلان عن الإمام. هاي الإجازة حجة لهم حجة بشرط أن تكون النسخة من موسى مطابقة للي أنا عندي، فيكون موسى يعرض الكتاب علي، كتاب الطهارة اللي برواياتي اللي نقلتها عن فلان وجستكم أو سيد جواد، يجيب هاي النسخة للأستاذ يعرضها عليه، بعد ما الأستاذ يطابقها يجدها حذو القذة بالقذة يقول أجزتك. هاي إجازة معتبرة، ويعتبر موسى محدث أو سيد جواد محدث بهذا الشرط، بأن يعرض كتاب على أستاذه ويطابق اللي عنده، وأن يكون المجيز من العلم الشيخ، مو أي واحد، يكون الشيخ من العلم. أما صحة التحمل عن طريق الإجازة فوجهها أن الإجازة عرفا في قوة الإخبار بمروياته جملة. زين شنو الوجه أن الإجازة حجة؟ يكون الإجازة كأنما أخبرتكم بمروياتي، كأنما موسى يخبر بمروياتي، فعندما يجيز في قوة الإخبار جاية. يعني موسى ايش راح يقول؟ أخبرتكم بما رواه السيد عن فلان عن فلان، بعد ما يقول إخبار يقول أجازني السيد بأن أروي مروياته في قوة الإخبار، وإذا كانت في قوة الإخبار يكون حجة. فوجهها هاي المهمة، خلي جواها خط، أن الإجازة عرفا في قوة الإخبار بمروياته جملة، فهو كما لو أخبره تفصيلا، يعني كما لو أخبر الشيخ المجيز تفصيلا كذلك الإجازة، والإخبار غير متوقف على التصريح لفظا كما في القراءة على الشيخ، وإنما الغرض حصول الإفهام وهو يتحقق بالإجازة المفهمة. يعني ما يحتاج يقول هذا مجيز أنا أجزته، لا، بمجرد أن أجاز أنه أنتم قد أجزتكم هذا كافي، مو ليتلفظ بها. يعني عرض الكتاب على الشيخ وإمضاء الشيخ للكتاب هاي إجازة، مو اللي يقول أجزتك باللفظ ويصرح بها. يعني وإنما الغرض، نعم هو ده يقول
نفس الكتاب راح
كتبه.
يعني نفس النص بالأصل.
إيه هذا نفس النص، نفس النص. بس لا الإجازة تتحقق بأنه قد يقول أجزتك. لو ما يحتاج تلفظ، ما يحتاج. الشيخ موسى عرض الكتاب علي أنا قلت له تمام، هذا مطابق لما عندي، هاي إجازة ضمنية، إجازة ضمنا أكو إجازة، مو إلا صريحة، إجازة ضمنية عبر عنها. وإنما الغرض حصول الإفهام وهو يتحقق بالإجازة المفهمة، وليس في الإجازة ما يقدح في اتصال المنقول بها وفي الثقة به، فيجري عليها حكم السماع من الشيخ. وضعني يعني مو إلا يكون المجيز يكون ثقة ويقول لي أجزتك لأنك ثقتي، لا لا لا، الإجازة هي بمجرد أنه تعرضها وأنا أجيزك هذا يكفي. وليس في الإجازة ما يقدح في اتصال المنقول بها في وثاقة وفي الثقة به بالشيخ، فيجري عليها حكم السماع من الشيخ، مثل ما قلنا السماع بمجرد السماع يصدق عليها محدث، كذلك هذا بمجرد الإجازة يصدق عليها محدث، ولا يشترط فيه الوثاقة، ولا يشترط في المجيز أن يكون ثقة محدث، ويجيزه الشيخ هذا يصدق عليه أنه محدث. وقد كان تحمل الحديث في العصور الأولى على وجه السماع أو القراءة على الشيخ، ولكن بعد تقاصر الهمم وانتشار العلم في البلاد اقتصر على التحمل بالإجازة وهي دون السماع والعام. يقول قبل كانوا المحدثين يسمعون ويعرضون، أما يعني الأزمنة المتقدمة لا، نكتفي بمن بالتحمل بالإجازة، مو اللي يروح يسمع منه. اقتصر على التحمل بالإجازة وهي دون السماع والعرض، مو اللي يسمع أو يعرضها عليه. وياه أنه يقول أجزتك هذا كافي، قبل كانوا لا يسمعونه من الشيخ ويمليه، أو بعد الإملاء يعرضها، هاي الإجازة شحتاج لها قيدية لسماع وعرض. أما بالأزمنة المتأخرة يقول لا، العرض يكفي بدون سماع، ما سمعها منه مباشرة، ولكنه مثلا وجدها أو فكتبها وأخذها للشيخ، والشيخ يجيزه أجزتك، يقول هاي يصدق عليه تحمل، تسمى تحمل، نعم تسمى تحمل الحديث، يصدق عليه محدث. أربعة، المناولة. المناولة، والمراد بالمناولة أن يعطي المحدث تلميذه حديثا أو أحاديث أو كتابا ليرويه عنه. مرة أنطيك حديث، مرة أنطيك مجموعة أحاديث، ومرة أنطيك كتاب كامل لموسى، أقول له أنت حدث عني بالنيابة عني. هذا شنو عبر عن المناولة؟ ناولته كتابي، ناولته خبري أخباري، ناولته حديثي لموسى. وليش ناوله؟ حتى يحدث عني. يصدق عليها تعم محدث، نعم يصدق على موسى أنه محدث. ولا كلام بين المحدثين في صحة التحمل بهذا الطريق، يصدق عليه شنو؟ تحمل. ويشهد لذلك أن رسول الله صلى الله عليه وآله كتب لأمير السرية وقال لا تقرأ هذا على الناس حتى تبلغ مكان كذا، فلما بلغ ذلك المكان قرأه عليهم وأخبرهم بأمر النبي صلى الله عليه وآله. من هو؟ زيد. النبي صلى الله عليه وآله أعطاه كتاب وقال للزيد لا تفتح الكتاب إلا إذا وصلت إلى خارج المدينة. وكان زيدا شابا وفي القوم من هو أكبر منه. زيد بن اللي ولاه النبي في آخر، ما أعتقد إيه كان ربيب النبي، وزيد بن ثابت اللي كان ربيب النبي، لا إن شاء الله باشر أجيب لكم إياه، أدعكم إنترنت. ربيب النبي زيد، مو زيد، زيد بن أسامة، زيد بن أسامة، زيد بن أسامة هذا اللي ولاه وكان شابا، يقول لك شاب لم تخطط ضحيته، ولاه على الجيش، لذلك الجماعة جوا النبي واعترضوا. واضحة هاي القصة موجودة. اي زيد بن أسامة، مو هيجي أسامة هو، هو أسامة ابن زيد أو زيد بن أسامة، واحد من هو أسامة بن زيد أعتقد، من تخلف عن شنو؟ عن من؟ أسامة. وهذا كان شاب، واضح أسامة، أسامة بن زيد، زين زين. والمناولة على قسمين، مقرونة بالإجازة ومجرد عنها. والأول كما إذا قال خذ هذا الكتاب فرويه عني، فتعد مناولة مقرونة بالإجازة، هو يقول له ورويه عني. والثاني كما إذا اقتصر على أصل المناولة ولم يعقبها بالإجازة،
قلت تفضل ناولت الكتاب الموسى وياي موسى ولا شيء سيد جوال هتعتبر مناولة ولا ما تعتبر؟ هاي المناولة هذا تحديث تحدث يعني تحمل الحديث لو مو تحمل نعم تعتبر طرق من طرائق تحمل سواء كانت مناولة مقرونة بالإجازة أو مناولة غير مقرونة بالإجازة تعتبر طريق من طرائق التحمل تحمل الحديث بلي يعني طرق من الطرق هذه بالتالي أنت تعتبر محدث لأن الشيخ ناولك الكتاب الروايات الرواية واضح؟ زين المكاتبة وهي أن يكتب المحدث بخطه أو يطلب من غيره بأن يكتب عنه بعض حديثه لطالب حاضر عنده أو لشخص غائب ويرسل الكتاب مع من يثق به وهي أيضا على قسمين أن تقترن الكتابة بالإجازة فتشبه المناول المقترن بالإجازة أن يكتب إليه من غير إجازة أنا محدث مرة أكتب بإيدي وألطيها الموسى ومرة لا مو أنا أكتب بإيدي واحد يسمعني ويكتب بعد ما نكمل الكتاب أجيب الكتاب أنطيه الموسى أو أودي بيد واحد ثقة أقول هذا من شيخك عشان أعبر عنها مكاتبة المكاتبة هم تقسمين مرة مقترنة بالإجازة مرة أكاتبه أقول له أجزتك بنقل الروايات عني ومرة بس أناوله أطهيها أكاتبه وأنطيها بدون ما أقول له أجزتك حجة لو مو حجة بها كلام المكاتبة المقرونة بالإجازة المقارنة غير المكتوب بالإجازة بها كلام ياي الإعلام وهو أن يعلم الشيخ تلميذه بقوله إن هذا الكتاب أو هذا الحديث روايته أو سماعه من فلان مقتصرا عليه من غير أن يأذن في روايته عنه فقط يعلمه أن هذا الكتاب ترى أخذته عن فلان عن فلان بس ما أجزته بالنقل عني من دون إجازة ويقول أروه عني أو أذنت لك في روايته وفي جواز الرواية به قولان الأقوى جواز الرواية بمجرد هذا القدر قسم قالوا بمجرد أن يقول أروه عني أو أذنت لك بالرواية عني هل هذا تحمل الحديث من دون إجازة فيه قولين قول يقول نعم تحمل وقول الآخر يقول لا يصدق عليه تحمل من دون إجازة لا بد من الإجازة الصريحة ثمانية الوصية أن يوصي الشيخ عند موته أو سفره لشخص بكتاب يرويه ذلك الشيخ شنو يعني أنني أوصي عند موتي أو عند سفري أوصي شخص بأن يروي كتابي عندك أنا صاحب كتاب أوصي موسى يا موسى أنت وصيي في أن تروي كتابي عند موتي أو أنت وصيي في أن تروي روايات كتابي عند سفري وقبل موسى الوصية هل قبول الوصية من موسى هذا نعتبره طرق من طرائق تحمل الحديث أو لا يعتبر طريق من طرائق تحمل الحديث قال وقد جوز بعض السلف للموصى له روايته عنه بتلك الوصية لأن في دفعه له نوعا من الإذن وشبها من العرض والمناولة وأنها قريبة من الإعلام يقول قريبة من الإعلام هذا بها قوليا مع الإجازة تعتبر طرق من طرائق التحمل مع عدم الإجازة لا تعتبر أنت كمجتهد شو تقول هاي الوصية طرق من طرائق التحمل بالتالي حجة أو ليست طرق من طرائق التحمل وهي ليست بحجة أنت بعد كمجتهد كيف تتعامل مع الوصية هل هي من الطرائق التحمل أو لا كنت تختار قول هذا القول مع الدليل تستظهر شو تستظهر زين الوجادة الوجاد عندي بكلام خلوه إن شاء الله يوم غد الحمد لله رب العالمين
صلى الله على محمد وآله الطاهرين. وجاد يوم غد يعني الأربعاء يوم السبت إن شاء الله. يعني الأربعاء عندنا من الليل ونحل إن شاء الله.